نرحب بمشاهدي سؤال جريء في كل مكان. في هذه الحلقة سيكون معنا هنا في الاستوديو الأخ أحمد، وعلى الهاتف سيكون معنا جناب القمص زكريا بطرس. مرحبا بك أخ أحمد.
أهلا بك أخ، أهلا بك.
ومرحبا بك أيضا جناب القمص زكريا بطرس.
يا مرحب بكم أنتم الاثنين وبجمهوركم وبكل المشاهدين.
سلام ونعم يا أبي.
أشكرك. هذه الحلقة هي رد على فيديوهات سجلها الأستاذ فاضل سليمان ووضعها على العديد من المواقع، منها يوتيوب وغيرها، وتم أيضا إرسالها لنا من طرف أناس كثيرين كرسالة موجهة للبرنامج وكرد. ونحن طبعا نرحب بردود الإخوة المسلمين الذين ودوا القيام بهذه المهمة بعدما صمت الشيوخ ولم نسمع لهم ردودا تذكر. للذين لا يعرفون من هو السيد فاضل سليمان، يقول عن نفسه في موقعه أنه درس في سانت جورج لانجويج سكولز التابعة للأقلية القبطية والكاثوليكية كما يقول، وأنه خريج كلية الهندسة بعين شمس، ويقول بأنه درس علوم الفقه والتفسير، ويقوم أيضا بالتعريف بالإسلام في الغرب خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان مذيع لمدة 4 سنوات لبرامج سواء على الراديو أو التلفزيون أيضا في الولايات المتحدة. وكأسرة برنامج سؤال جريء نرحب بالردود التي قدمها الأستاذ فاضل، وها نحن نعطيها حقها من الوقت والمناقشة. سنقسم ردوده على 3 مقاطع. طبعا الوقت لا يسمح بعرض كل ما جاء في المقاطع التي بعتها، لكن سنضعها كاملة على الموقع. الآن نعرض بالأول المقطع الأول من ردود السيد فاضل سليمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحلقة دي المقصود بيها هو الرد على ما قاله القمص زكريا بطرس في رده على حلقة القاهرة اليوم اللي كان بيقدمها المذيع عمرو أديب، وكان معاه ضيفه في هذه الليلة الدكتور محمد سليم العوة. في هذه الليلة أنا دخلت عملت مداخلة، وكانت الحلقة كلها على موضوع الهجوم على الإسلام من طرف زكريا بطرس. في هذه الحلقة أنا لما عملت المداخلة بتاعتي عمرو أديب سألني عن الكيس اللي عندي، فقلت له احنا عندنا حوالي 20 حالة ردة، ومعظمها تأثروا بكلام القمص زكريا بطرس، ونحن الحمد لله نجحنا في رد 9 منهم الى الاسلام. وفي نفس الوقت ايضا ذكرت ان باللفظ يعني اللي انا قلته انه وصل لمرحلة من السفالة، انه طعن في شرف السيدة آمنة ام النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت هل يليق يا ناس ان من جاء ببراءة السيدة مريم من فوق 7 سماوات بقرآن يتلى يطعن في شرف امه؟ فكان رد من زكريا بطرس في حلقة اسمها اظن سؤال جريء او حاجة زي كده في القناة اللي هو بيذيع عليها. طيب تعال بقى نتكلم على موضوع السب في او الطعن في السيدة آمنة. القمص زكريا بطرس كان عمل حلقة من ضمن الحلقات اسمها ابن من هو، واعتمد في الطعن بتاعه في السيدة آمنة على كلام مروي في كتب التراث، لا هي القرآن ولا هو صحيح البخاري ولا صحيح مسلم ولا كتاب من كتب السنة خالص، لكنها كتب تراثية غير محققة، مفيش حد حقق كلام اللي فيها صح غلط، محدش مشي ورا الإسناد زي ما اتعمل مع البخاري ومسلم. وجاب من كتاب اسمه طبقات ابن سعد، وكتاب آخر اسمه الإصابة في تمييز الصحابة. أولا عندي عدة نقاط. النقطة الأولى، النبي عليه الصلاة والسلام في حياته كان له أعداء كتير جدا. اليهود كانوا أعداؤه، الكفار عبدة الأصنام كانوا أعداؤه، المنافقين كانوا أعداؤه، كل هؤلاء الأعداء كانوا يريدوا أن يدمروا ويدمروا هذا الدين الجديد الذي جاء وأحسسهم بالخطر الشديد على سلطانهم. فقالوا كل ما يمكن أن يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كذاب، قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا كاهن، قالوا كل شيء، قالوا شاعر، قالوا كل شيء ممكن يقال عليه. لكن ما فيش فيهم حد طعن في نسبه، ما فيش فيهم حد طعن في شرف أمه، ما فيش فيهم حد قال عليه ابن زنا. وكانت فرصة رائعة لتدمير هذا الرجل. الناس اللي كانت عايشة وقت ما هو ولد ما حدش مطعن فيه، لا أبو لهب ولا أبو جهل ولا أي حد من دول. ليه بقى؟ أنا عايزين نعرفه. فاتهم ما كانوش بالذكاء الشديد اللي عند الأستاذ زكريا بطرس، كانوا مستنين يعني فلتة عصره ومعجزة زمانه زكريا بطرس عشان يكتشف هذا الاكتشاف، حاجة الحقيقة يعني عجيبة. طيب أدي أول حاجة. الحاجة الثانية، تعالوا نشوف أبو سفيان أعدى أعداء النبي وقائد قريش قال إيه في لقائه مع هرقل الروم. بيقول: ثم كان أول ما سألني عنه أنه قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب، محدش يقدر يتكلم. طب ليه عمل كده؟ ليه ما قالش، ليه ما اتهموش بانه ابن زنا؟ ليه ما اتهموش بالاتهامات دي؟ ليه ما قالش انه بيغدر؟ ما قالش انه كذاب طول عمره؟ ليه ما قالش الكلام ده؟ اسمع بقى يا زكريا يا بطرس، ابو سفيان قال ايه، واتعلم من ابو سفيان. قال: فوالله لو قد كذبت ما ردوا علي. ما كانوش ابدا هيعرفوا انك كذبت، ولكني كنت امرئا، كنت امرأ سيدا أتكرم على الكذب. كافر بس راجل تكذبش، هو دول كفار بس رجالة. طيب حتى للقرآن كشف إن هو ابن زنا اللي هو الوليد بن المغيرة، لما قال: عتل بعد ذلك زنين، لم يردها. ها، واتهم النبي بنفس التهم، إن هو حاجة معروفة إن هو أبوه اعترف به بعد 18 سنة من مولده، ومع ذلك حتى هذا الرجل لم يتهم النبي ولم يتهم أحد في التاريخ السيدة أمنة بهذا الاتهام. أدي أول نقطة.
طيب جناب القمص، سمعت ما قاله الأستاذ فاضل، لماذا أثرت مسألة نسب محمد؟ هل كان هدفكم مجرد الهجوم على الإسلام؟
سلام ونعم أخ رشيد، وسلام لجميع المشاهدين. وأنا سعيد جدا الحقيقة من رد الأستاذ فاضل. فهو تجرأ زي أنت ما قلت في المقدمة في الوقت الذي فيه صمت جميع الفقهاء والعلماء، ولعله أراد أن يأخذ مكانهم ويرد بغيرته عن الإسلام. السؤال اللي بتوجهه ليا،
نعم،
عايز اقول انا بقى ردا على هذا السؤال، ليه انا اثرت نسب محمد؟
صح.
وهل هدفي كان مجرد الهجوم على الاسلام؟ اقول حاجه، هل مجرد ذكر مساله نسب محمد والتساؤل عنه يعتبر هجوما على الاسلام؟ وان كان الامر كذلك، فهل كتب التراث التي ذكرها وذكرت هذا النسب كان هدفها الهجوم على الاسلام؟ وإن كان الأمر كذلك، فلماذا لم نسمع ردا على كتب التراث طوال 14 قرن من الزمان؟
صح.
هل كان المسلمون في غفلة ولم يوقظهم سوى تساؤلاتنا؟ وإن كان الأمر كذلك، فهل أكون أنا المسؤول عن هذه الإهانة أم كتبهم وغفلة علمائهم عما ذكر فيها؟ دي ناحية. ثم لماذا يشعر المسلمون بالتهديد والاضطراب والخوف من مجرد توجيه أسئلة لعقيدتهم، فيحولونها إلى أنها هجوم ومساس بالخطوط الحمراء، في حين أننا نحن في المسيحية تقبلنا هجوم الشيوخ والدعاة المسلمين أمثال الشيخ الشعراوي والدكتور عمارة الذي طلب بإبادتنا كمسيحيين، وأيضا تقبلنا سباب الدكتور النجار للكتاب المقدس وقوله عنه الكتاب المقدس، واتهامات الدكتور العوى بتحريف الكتاب المقدس وغيرهم وغيرهم. قابلنا كل ذلك بالردود الموضوعية دون تشنج أو عصبي. وهدوءنا ليس جبنا كما يتصورون، ولكن هذا ما علمنا إياه الكتاب المقدس. يقول: مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. أما إثارة هذه المسألة بخصوص نسب محمد فإنه مجرد تساؤل منطقي عن حقيقة جاءت في الكتب الإسلامية وتحتاج إلى دراسة موضوعية. وكنت أنتظر إجابة مقنعة فوجدت اتهامات متنوعة. فيا عزيز الفاضل الأستاذ فاضل، أرجو أن تجاوب على تساؤلاتنا بدون حساسية، فإني لا أهاجم ولكني أتساءل، قلتها وأقولها مرارا وتكرارا، إني أتساءل. وتفضل معاك المايك عزيز الفاضل.
أشكرك رحيم. أشكرك جناب القمص، وأتوجه بسؤالي للأخ أحمد. يعني بنوع من التهكم قال أبو سفيان كان كافر بس راجل، فهل وده كان الدليل الوحيد تقريبا اللي قدمه على براءة مريم أو على صحة نسب محمد، هل يعتبر أبو سفيان حجة؟
الحقيقة أنه الأستاذ فاضل استشهد بأسباب أبو سفيان أوقع نفسه في محظور كبير قوي. أولا القرآن بيقول إنما المشركون نجس، فإنه ياخد واحد مشرك، لأنه لما قال المقولة اللي استشهد بيها الأستاذ فاضل
كان مشرك،
كان مشرك. فإنه ياخد المقولة ديت فدي في حد ذاتها معضلة. الحاجة الثانية، المقولة اللي هو قالها صحيح، هي واردة في صحيح البخاري، لكن بتقول الحديث عن إيه؟ عن ابن عباس قال حدثني أبو سفيان من فيه إلى فيه، يعني كان بينهم هما الاثنين حكاية. فهل أنت تصدق أبو سفيان وهو اللي قال عنه محمد في الكتاب بتاع جلال الدين السيوطي جامع المسانيد والمراسيل، مسند محمد، مسند محمد ابن مسلمة رضي الله عنه، قال بخصوص الهجاء حسان ابن ثابت لعلقمة، قال ما تهجوش علقمة لأن علقمة تحدث عني بالخير، أما أبو سفيان ابن حرب فقد آذاني أو قد قال فيما فيه. فدي أول حاجة،
يعني عكس الكلام اللي اتقال في البخاري.
نص الحديث موجود وممكن حضرته يقدر يجيب الكتاب ويشوف طيب. الحديث. تاني حاجة، إن أبو سفيان كان من المؤلفة قلوبهم.
المعنى عشان نبسطه بعد المشاهدين، أنا فاهم
المعنى، إنه كان بيدفع له عشان يفضل مسلم،
كان مرتشي يعني،
كان مرتشي، كان بياخد فلوس عشان يفضل مسلم، حاجة كده زي ما يكون مساند سياسي.
عندك دليل على الكلام ده؟
الكلام دوت موجود، هتلاقيه في صحيح مسلم كتاب الزكاة باب إعطاء المؤلفة قلوبهم. حدثنا محمد ابن أبي عمر المكي، حدثنا سفيان عن عمر ابن سعيد ابن مسروق عن
إلى آخره،
قال أعطى رسول الله أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك.
يعني كان بيديهم 100 من الإبل عشان يبقوا مسلمين،
لإبكامل أفواه ويكونوا مسلمين.
طيب
دي أول حاجة. تاني حاجة، إن أبو سفيان طلب من محمد إنه يعطيه الإمارة والولاية والتكريم، بمعنى انه قال له لانك انت صهري، لانه زوجه ابنته
حبيبة.
اعطاه احب الناس اليه اللي هي بنته، وقال له اطلب منك انك تخلي معاوية ابني كاتب عندك، وطلب منه امارة الجيش او امارة القوات حتى يحارب الكفار كما حارب
وهذا
المسلمين.
وهذا ما كان.
طيب. في قصة
يعني كان له مصلحة في الإسلام
أكيد طبعا. لما بنروح لسيرة ابن هشام الجزء الرابع صفحة 26 بنلاقي فيها قصة إسلام أبو سفيان جميلة جدا، إن العباس عم الرسول أخذ أبو سفيان على وراء البغلة البيضاء بتاعت محمد وراح بيه على العسكر المعسكر بتاع محمد. الكلام ده برضو هنلاقيه موجود في كتاب حياة محمد لمحمد حسنين هيكل.
ده معروف يعني.
أي. فعمر بن الخطاب أراد أن يقتله لأن ما كانش فيه بينه بيعة أو عهد.
نعم.
ومحمد تركه في خيمة العباس عمه حتى الصباح. ولما راح له في الصباح قال له أما زلت على رأيك ولا ترى أن لا إله إلا الله؟ فقال له أنا ما عنديش مشاكل أن لا إله إلا الله. فقال له أما زلت على عنتك ولا تقول أني وتشهد أني رسول الله؟ فقال أما هذه فلي فيها شأن.
ففي النفس منها شيء.
فتقدم إليه العباس ووضع السيف على رقبته وقال ويحك يا أبو سفيان اشهد قبل أن تدق عنقك.
يعني أسلم تحت السيف.
تحت السيف.
طيب لو كان أبو سفيان ده مقتنع بنسب محمد وبأنه رسول ما كانش يعني أسلم تحت السيف.
وما كانش نفخه معلش في الكلمة يعني. ليه؟ لأن العباس برضو عم محمد قال له إيه؟ قال له يا رسول الله إن أبو سفيان رجل فخور فأعطيه شيئا. فعمل إيه محمد؟ قال من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن.
طيب.
فمن هنا بدأ ينفخه ويظهره وأصبح أبو سفيان من الصحابة.
طب أبو سفيان مرتشي يعني كان قاعد مسلم تحت الارتشاء وفي نفس الوقت كان أسلم تحت السيف ومع ذلك الأستاذ فاضل يجيب دليل علينا يعني حجة له.
المهدية الحاجة اللي أنا عايز أقولها له يعني إذا كنت عايز تاخد سند عشان يثبت هات فعلا رجل من الرجال.
وده رواه الحديث رواه أبو سفيان نفسه يعني الحد حيمدح نفسه
ما مش ممكن. وبعدين مكان بين ابن العباس وبين أبو سفيان ما حدش تاني كان موجود.
نعم. طيب خليني أتوجه للجناب القمص، هل فعلا لم يسبق كما قال الأستاذ فاضل أنه لم يسبق لأحد أن طعن في نسب محمد؟ يعني قال معلش عن حضرتك أنه هل أنت فلتت زمانك يعني أنت الوحيد اللي فهمت الحكاية دي؟ استسمحك على التعبير لكن انا اقتبس.
انا راجل غلبان لا فلتت زمان ولا حاجه، انا انسان يا دوب ربنا رضى ان هو يقبلني ويستخدمني لمجده.
نعم.
فعلا لم يسبق لاي شخص ان طعن في نسب محمد.
نعم.
كما يقول الاستاذ فاضل، وانا بحب الاستاذ فاضل ومبسوط ان هو مجتهد حلو قوي. بس انا عايز اقول له، هل قرأت يا أستاذ فاضل الروايات التالية بالرغم من أنك تحاول إنكار مرجعيتها؟ وده موضوع تاني أحب أتكلم عليه وهو رأيه في كتب التراث، أحب أتكلم على الحكاية دي. بس هرجعها دلوقتي قبل ما أخلص السؤال ده. بالرغم من كده فهو تراث إسلامي لم يسبق الطعن فيه، وإلا لكانوا قد حرقوه كما حرق عثمان بن عفان المصاحف.
صح.
بص بقى أستاذ فاضل، أنا متأكد أنه بيسمعنا دلوقتي طبعا. في كتاب البداية والنهاية لابن كثير باب تزويج عبد المطلب ابن عبد الله جزء 2 صفحة 316 يقول كده: بلغ النبي أن رجالا من كندة، مش من قريش، يزعمون أنهم منه وأنه منهم. فقال النبي: إنا لن ننتفي من آبائنا، نحن بني النضر ابن كنانة. وقال ابن عباس: يا رسول الله، إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم وأنسابهم. فجعلوا مثلك كمثل نخلة في ربوة من الأرض. غضب رسول الله. معنى الكلام ده ايه؟ هجيب اراء الذين كتبوا عن شرحوا هذا الكلام، لكن عايز اجيب الشاهد التالي. وفي كتاب دلائل النبوة للحافظ ابي نعيم الاصبهاني قال العباس: بلغه صلعم بعض ما يقول الناس يا رسول الله ان قريشا اذا التقوا لقي بعضهم بعضا بالبشاشة، وإذا لقونا بوجوه لا نعرفها. غضب رسول الله عند ذلك غضبا شديدا. اللي علقوا على الكلام ده قالوا ايه بقى؟ قالوا ان رجالا من كندة وليس من بني هاشم او قريش قالوا ان محمدا من نسلهم من نسلهم. واعترف محمد بذلك وقال نحن لا ننتفي من ابائنا. وقال اهل قريش ايضا ان محمدا كالنخلة في ربوة. معنى ايه؟ اي لا اصل له. طلع مش عارفين اصله ايه. فما رأيك يا عزيز الفاضل الاستاذ فاضل هل وقع لك ان هناك من تكلم عن نسب محمد في زمانه وفي كتبكم؟ وارجو انك تتيح لي فرصة ان انا اتكلم عن رأيه في كتب التراث وان هو ما هياش محققة وان ده كلام فارغ وكده اذا اردت يعني.
نعم هعطيك فرصة جناب القمص، لكن خليني بس اعلق شوية على الحديث الذي اوردته، انه ايضا جاء في الترمذي كتاب المناقب باب ما جاء في فضل النبي، وقال عنه ابو عيسى هذا حديث حسن، يعني قال أن قريش جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كبوة من الأرض. يعني طلعت قريش كمان فلتة، ما كل قريش قالت عن محمد في هذا الحديث أنه كان لا أصل له. ومين اللي نقل الحديث؟ عن العباس بن عبد المطلب، يعني عم محمد كان قاعد معاهم وسمع بيقولوا هذا الكلام. لو كان عمه يعرف أنه نسبه من عبد الله لكان هو دافع عنه قدام قريش. لننتبه مين راوي الحديث في الترمذي. طيب حنعرض الجزء الثاني من المقاطع اللي بعتها الأستاذ فاضل سليمان.
النقطة الثانية بقى عايزين نفهمها إيه أيها السادة المشاهدين، والأمر مش محتاج ذكاء. القرآن الكريم هو مائدة بيتربى عليها المسلمين، واعتنى جدا القرآن الكريم بتربية المسلمين على الاهتمام بالجوهر وليس بالقشور، الاهتمام بالدروس المستفادة وليس بالتفاصيل التافهة اللي ممكن تكون في قصة معينة، تفاصيل قد لا تنفع أو تضر، ولكن المهم الاهتمام بالقصة. نتيجة التربية دي اللي تربى عليها المسلمين من عدم الاهتمام بالتفاصيل اللي ملهاش قيمة كانت النتيجة الآتي: أحداث في غاية الأهمية في التاريخ الإسلامي زي تحويل القبلة، سنة ما تحولت القبلة، يوم ما تحولت القبلة من المسجد الأقصى إلى الكعبة المكرمة، وزي ليلة الإسراء والمعراج، خلي بالك ليلة الإسراء والمعراج دي اللي فيها فرضت الصلاة الخمس صلوات، لا نعرف لهذه الأحداث تاريخ مؤكد. أما موضوع بقى نحتفل بمولد النبي، نحتفل باليوم اللي مش عارف 27 رجب 15 شعبان، كل الكلام ده أصلا غير مؤكد هذه التواريخ، وهذا مقصود ربهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. تعال نشوف بقى جايب كلامك من كتب تراث زي ايه؟ لا انت جايب من البخاري ولا انت جايب من مسلم. لا معلش، انا ادافع عن القرآن وعن البخاري وعن مسلم وعن كل ما هو صحيح. اما انت جيب لي بقى من طبقات ابن سعد، الاصابة في تمييز الصحابة، البداية والنهاية لابن كثير، التاريخ لابن كثير، دلائل النبوة لابي نعيم الاصبهاني، السيرة الحلبية، سيرة ابن هشام، حتى كل هذه عبارة عن حكايات لم تحقق. مفيش شيء احنا ممكن اما بنستخدمها في التدريس بتاع المواد الدينية بنستخدمها للاستئناس، يعني انا بجيب الدليل من القرآن من السنة على اي حكم وممكن استخدم حاجة كاستئناس، لكن هذا الامر كل هذه امور ليست مؤكدة، مفيش حد اصلا مشي يعمل عملية تحقيق لهذه الكتب. يعني انت اذا بتفرح باشياء وبتجيب وبتقص كلام وما تجيبش حتى كل الروايات، اي رواية في دول صح؟ انا ما اقدرش اقول لك اني فيهم اللي صح ولا يهمني ايه فيهم صح. طيب هتقول الناس دول بيعترفوا ان عندهم تناقضات في كتبهم، اي انا اعترف ان عندنا تناقضات في كتب غير محققة وفي امور تافهة لا قيمة لها، لا قيمة علمية ولا فائدة دعوية ولا اي شيء. انا ما عنديش حاجة بتقول الكذب حلال والكذب حرام، ما عنديش حاجة بتقول الديون واجبة السداد والديون غير واجبة السداد، ما فيش كلام ده، لكن امور كلها انت مهتم بيها لم يهتم بيها الاسلام اصلا، وهي تاريخ المواليد وعشان نحتفل ونعمل مولد ونعمل حفلة ونعمل كريسماس ونعمل كلام، ما عندناش. اتفقوا على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين شهر الربيع الاول من عام الفيل، مش انت مبسوط بدي والناس كلها بتروح تحتفل بمولد النبي امتى؟ 12 ربيع الاول. اسمع بقى اربع روايات مختلفه. احدها انه ولد لليلتين خلتا من ربيع الاول، يعني يوم 2 ربيع الاول، والثانيه يوم 8، والثالثه يوم 10، والرابعه يوم 12. اني واحده فيهم صح؟ الله اعلم، الله اعلم. طيب اتولد امتى بقى عشان نعمل الحفله؟ انا ما اعرفش، انت بس عامل حفله وفرحان بالكلام ده.
طيب جناب القدمس، ما رايك بخصوص رفض الاستاذ فاضل لكتب التراث بما في ذلك كتب السيره واعتبارها مجرد وسيله للاستئناس؟
نعم.
الو،
قلت ايه حبيبي؟
قلت لك ما رايك بخصوص رفض الاستاذ فاضل لكتب التراث بما في ذلك كتب السيره واعتبارها مجرد وسيله للاستئناس؟
ايوه، حلو قوي.
نعم.
هو ده بيت القصيد.
نعم.
مش عايز اقول المثل الثاني، مربط الفرس ام المصير.
اتفضل حضرتك.
انا الحقيقه بحب الراجل ده لانه مجتهد، ولانه انسان وربنا بيحبه وبيحب كل البشر يعني. انا مش بعادي الراجل في الرب، لكن انا بتفهمه اياه بالعقل. الحقيقه ان الاستاذ فاضل اتكلم عن الموضوع ده في الجزء الاولاني ورجع كرره في الجزء الثاني. وده يبدو لانه مفتقر الى ماده الحديث فبدا يكرر نفسه. عموما هل هذا رايه؟ يعني هو ده رايه وهذه هي كتبهم، وهو حر فيما يقول، ونحن نحترم كل الاراء. ولكن هل هناك مرجعيه علميه تثبت قوله، ام انه مجرد راي للمراوغه الجدليه ويفتقر للدليل والبرهان، او انها اجتهادات شخصيه ممن لا يملك الفتوى؟ فالاستاذ فاضل سليمان الذي يفتي خارج تخصصه، اذ هو المهندس في الالكترونيات كما يقول في موقعه، مهندس الالكترونيات. ثم هل بعد 14 قرن من الزمان يأتي اليوم ليقول أن كتب التراث غير محققة ويشكك في صحتها؟ الله، فما ذنب الذين ماتوا من المسلمين في هذه الفترة الطويلة 14 قرن وهم يؤمنون بصحتها وما فيها؟ ثم أنت اليوم عزيزي الفاضل الأستاذ فاضل تقول بعدم صحة كتب التراث، ماشي؟ ومنذ زمن قريب قال الأزهر بعدم صحة أسماء الله الحسنى، قاموا بتغييرها رغم الاعتقاد بصحتها 14 قرن من الزمان، هي عمر الإسلام. وقبلها قالت جماعة القرآنيين ومنهم أساتذة من الأزهر بعدم صحة الأحاديث المحمدية بما فيها صحيح البخاري وصحيح مسلم اللي هو بيقول انها صحيحة.
صح.
والتاريخ الاسلامي يذكر الذين قالوا بعدم صحة القرآن نفسه. يبقى ناس شككوا في الحديث وناس شككوا في القرآن وهو بيشكك في كتب التراث. الجماعة الذين قالوا بعدم صحة القرآن نفسه وشكوا في أنه كتاب موحى به من الله، وقد أطلق عليهم في التاريخ الإسلامي اسم الزنادقة.
صح.
ومنهم على سبيل المثال للحصر ما جاء في موقع www.الذاكرة.eu Religion Index تحت عنوان جولة في تراث زنادقة الإسلام بقلم الأستاذ أحمد عزمي. إذ كتب ما يلي، قال إن ابن الجوزي في تاريخه أن زنادقة الإسلام ثلاثة، ده لحد أيام ابن الجوزي يعني. الثلاثة هم ذكرهم بالاسم، ابن الراوندي وأبو حيان التوحيدي وابو العلاء المعري. طبعا ده اشهر من نار على علم ابو العلاء المعري، يعني كان شاعر خطير عرفنا درسناه وذكرناه كلنا في المدارس. لكن كان من الزنادقة الذين ينكرون القرآن. وإني أضيف أيضا للقائمة والكل يعرف الأسماء التي سأقولها لأنها حديثة، الدكتور طه حسين خريج الأزهر في كتابه الشعر الجاهلي وكفروه يميه، وعبد الله القصيمي من السعودية وهو خريج الأزهر أيضا، وخش على موقعه اكتب بس في جوجل عبد الله القصيمي واقرأ ما تراه في تشكيكه في القرآن وعدم اعترافه بصحته ولا بوحيه. ومن المغرب الدكتور محمد عابد الجابري أستاذ الفلسفة بجامعة محمد الخامس بالمغرب وغيرهم، في ناس كتير بقى يعني مش هاخد وقت البرنامج في ذكر الأسماء دي. إذن فكلام الأستاذ فاضل عن كتب التراث أنها غير محققة يضعه دون أن يدري في طابور المشككين في مصادر الإسلام. لهذا أشير عليه أن يتبع المنهج العلمي في التوثيق قبل أن يبدي هذه الآراء التي لن يقبلها أولو العلم من الفقهاء والمتخصصين. وكان الأجدر به أن يقنع أحد علماء الدين المتخصصين للقيام بواجب الرد على تساؤلتنا، أم أن غيرته على الإسلام أقوى من غيرة حماة الدين؟ عموما النتيجة من كلامه عن كتب التراث ونفيها ورفضها، النتيجة الواضحة الآن هي أن جميع المصادر الإسلامية من كتب التراث والسنة والقرآن حتى قد ثبت الشك فيها وعدم صحتها عند كل هؤلاء الذين ذكرنا اسمائهم. كله شك بقى في الإسلام، المصادر كلها مشكوك فيها، يبقى إيه اللي صح في الإسلام؟ ولما يجي يتكلم ويقول لك إيه وإيه هو الصح، أنا لا أعرف، ما أقدرش أقول لك، والله أعلم. هي كلمة الله أعلم بقت شماعة للجهل وعدم المعرفة وعدم اليقين من الحقائق. طب ما تبحثوا وتدوروا ليه كده بس، مش عارف وما اقدرش اقول لك. مأساة. لكن اريد من الاستاذ فاضل، وهو فاضل فعلا لانه باحث، انه يلقي كل العصبيات والتحزبات ويفضي نفسه كباحث ويبحث بخلفية خالية من كل حكم مسبق، ويقول له يا رب اهديني وارشدني الى طريق الصواب. امين. شكرا جزيلا عزيزي.
اشكرك جناب القمص على تعليقك، وخلينا نبدا في اخذ بعض المكالمات وبعد ذلك نرجع لتعليق الاخ احمد. ناخذ مكالمه من فرنسا. سيد علي اهلا بك.
الو مساء الخير، معك علي رضا.
مساء الخير، كيف؟
سلام رب السلام السيد الاعلى.
امين.
سلام ونعم لك.
لي تحية خاصة للأخ أحمد ولك أخ رشيد.
شكرا. ربي يبارك حبيبي.
ربي يبارك. بدي الموضوع لأن أنا بعدني خارج من المستشفى بسبب مشكلة صارت مع بعض أهل الأميان، ضربنا بسبب زواج شقيقتي من شاب نوراني مسيحي. هذا خارج الموضوع، لكن لي تمهيد صغير بتوجه فيه للقدس الأباتي زكريا. لاحظنا بوضوح لافت السكوت بل التقية من قبل أهل خيرة أمة أخرجت للناس تجاه التعامل مع الأباتي زكريا على قاعدة عدم أعطائه أهمية الرد. أين كانت هذه الحكمة وهذا الهدوء قبلا، أي قبل أن يبدأ الأباتي زكريا بإخراج اللصوص من الهيكل؟ أباتي زكريا إذا تسمح، مطلوب منك وبإصرار وبأمر من الفادي أن تهيئ أو تتلمذ مجموعة من تلاميذ بطارفة يحفظون خطاك بعد عمر المديد حتى لا يعود جماعة الدين الأعلى إلى الصياح. لن نعد لهم رباط الخيل بل مجموعة عقول النيرة. مطلوب تحرير المخطوفين الذين خطفوا على عبر 14 قرن. أما عن فيصل سليمان فإلي إذا تسمح أخ رشيد تميل صغير أو يعني صوتي على الموضوع. إلي سؤال وأتساءل، لماذا ورغم العمر المديد والطويل الذي جمع محمد مع زوجته خديجة لم يكن من الممكن بل من المستحيل أن تنزل على محمد آيات من نوع آية تحرم التبني؟ لم يكن بمقدور محمد مثلا أن يقول لخديجة سأتزوج زوجة ابننا بأمر أو وحي من الله؟ ماذا كانت تقول له خديجة؟ كانت حتقول له على مين يا ماما؟ ما انا اللي عاملاك. مثلا هل كانت ستقبل خديجه بان يقطع زيدا ابنها يعني وطرا من زوجته زينب بن جحش وينكحها محمد من بعده؟ لم يكن على ايام خديجه ايه الزواج المتعدد وممالكه ايمانكم وما طاب لكم من النساء. لم يكن على ايام خديجه مسموح لمحمد ان يقبل هديه، اي نوع من الهدايا، ماريا القبطيه هديه، وينجب منها خارج الزواج ابنا اسمه ابراهيم. هل كانت خديجه ستقبل بماريا؟ كانت سترد ماريا الى ملك الحبشه مع الشكر. لم يكن لمحمد ان يتزوج او يخطب عائشه بنت 6 سنوات ويدعها تكبر عند خديجه، لن تقبل خديجه بهذا. على ايام خديجه لم يكن ممكنا ان انتهي بالنساء نفسها لمحمد، او ياتي بصفيه بنت حيي المأسورة والمغتصبه وفاقده اهلها قتلا من محمد. لم يكن ممكنا ان يستولي على جوريه.
طيب سامحني سامحني اخ علي. طيب تفضل.
لم يكن من الممكن أن تشرب إحدى الجواري بول محمد حتى لا تجر إلى النار. لم يكن ممكن أن يعطي محمد الوصفة التي يأتي الولد شبيه لأمه أو أبيه، أي من يسبق ماء الآخر.
طب فكرتك صدقني أخ علي، فكرتك وصلت أنه كان أيام خديجة ما يقدرش يعمل نفس الأعمال اللي عملها في المدينة بعد موت خديجة. طيب أشكرك أخي علي
الله يقويكم.
ربنا يخليك. طيب أخ أحمد، هناك يعني سؤال أثرني في ردود سيد فاضل، قال أنه الإسلام يهتم بالجوهر لا يهتم بالتفاصيل، وعدم ذكره لبعض التواريخ ده كان متعمد. يعني التواريخ المهمة في التاريخ الإسلامي كتحويل القبلة وغيره، مثلا ليلة الإسراء وميلاد محمد، ده تعمد يعني عن عمد، قصد القرآن أن لا يتضمن هذه التفاصيل. فهل فعلا هذا أمر صادق؟ يعني من باحث المفروض أنه يكون صادق.
هو يعني أتمنى يكون ذلك، بس أنا عايز أقول لحضرتك حاجة وفي عجالة. الأستاذ فاضل قال أن القرآن لم يرد فيه تحريم الكذب ولا شيء. لا، هو ورد فيه تحليل الكذب في التقية، أن تتقوا منه ابتقاط. وأيضا جاء في حديث صحيح أن هو الكذب مصرح به في حالة الحرب وبين الزوجة وبين الإصلاح بين شخصين. فهو فاتوا الموضوع دوت. الموضوع الثاني أن الإسلام أو تربوا في الإسلام على أنه ما يبصوش للتوافه، لا، هو بس ما يعرفش التواريخ لأنهم كانوا قوم من البادية، وده عن جهالة مش عن إن هم ما يبصوش للأمور التافهة. ولو بص في تاريخ الأمم المجاورة لوجد إن عام الفيل هيتلاقي مذكور في عدة من الأمم المجاورة لشبه الجزيرة العربية. لما نبص أيضا ونقول إن هو ما بيهتمش بالأمور، أو المسلمين ما بيتفكروش في أمور تافهة، مثل زي إيه؟ أمور تافهة مثلا، ويسألونك عن الروح، قل الروح من علم ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا.
ربي نعم صح.
ما ردش، ما برضو المسلمين ما يقدروش يتفكروا فيها وما يقولوش ليه دي من التفاهات، الروح من التفاهات. بلاش رضاعة الكبير من التفاهات.
دي من التفاهات يعني.
الطب النبوي وبول الرسول وشرب بول الرسول.
دي تفاهة بالنسبة لي أنا شخصيا يعني.
لا بالنسبة لنا إحنا
ليس تفاهة. أمر مهم.
إنما هل الروح أمر تافه؟ هل من التفاهات انهم يقول لي يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدا لكم تسيئكم؟ دي برضو من التفاهات.
معلش، وانا يعني بتصفح سريع يعني القران، واحد يعرف انه القران ذكر بعض الامور اللي ما كان لهاش اهميه في اطار القصص. مثلا هو ذكر سوره الكهف كدليل ما عرضناهاش، لكن قال انه الاختلاف في عدد اهل الكهف ما ذكروش القرآن عمدا لأنه لا يهتم بالتفاصيل الدقيقة، بل يهتم بجوهر الأمور. طيب لماذا ذكر أنه مثلا في سورة النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون؟ دي مشتفاها يعني. يحكي لي ماذا قالت نملة للنمل الثاني ادخلوا خشوا عشان سليمان يفوت؟
لا، مصل النمل أمة.
ده حيفيدني في إيه كإنسان؟
مصل النمل أمة من الأمم.
تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لا أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. طيب إيه الفائدة من يذكر لي أن الهدهد كان حيمسكه سليمان وعذبه لو ما جابلوش خبر؟ يعني دي أشياء بالنسبة لي أنا مش عايز أتهكم، لكن في نفس الوقت مش عايز أجاريه لأنه المفروض أنه باحث صادق.
أي.
اذهب إلى أي كتاب من كتب الحديث ستجد أبواب عجب لم تخطر ببالك، مثلا من صحيح البخاري باب إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه، هذا باب من الأبواب، باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل، إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط. يعني أنا استسمع من المشاهدين، لكن ستجد تفاهة التفاهات في كتب الحديث. أي أمة من الأمم تتحدث عن أي رجل تدخل بها للحمام وماذا تقول، أي رجل تخرج بها من الحمام وماذا تقول، هل تنام على بطنك أم على ظهرك، أي أمة من الأمم تناقش هذه التفاهات. فأنا أقول بالعكس يا سيد فاضل، القرآن والصحيح الذي تتغنى به يعالج تفاهة التفاهات، فالمرجو أنك تكون صادق مع نفسك وتقول الحقيقة.
بس إضافة صغيرة للي قاله الأستاذ فاضل، الأستاذ فاضل اتكلم على جناب القمص أبونا زكريا وقال هو ده فلتة عصره، هو اللي فاهم، هو اللي شايف.
صح.
يا أستاذ فاضل، الحديث الصحيح الشريف بيقول لك سيرسل الله على رأس كل قرن من يجدد للأمة دينها، وما ذكرش أنه هو هيكون من أمة الإسلام الذي يأتي ويجدد. مش يمكن القمص زكريا بطرس هو من يجدد لك دينك كي تعرف الطريق الصحيح؟
طيب معلش خليني أخذ مكالمة قبل ما نمر للأسئلة. سيد حيدر أهلا بك.
السلام عليكم.
سلام عليكم. نعم. كيفك؟
كيف أخي سيد؟
نشكرك. اتفضل. إيه رأيك في 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 ردود السيد فاضل كإنسان شيعي؟
من عبر قناتكم يعني أريد أوجه رسالة لجميع المسلمين. نحن كمسلمين للأسف الشديد أكثر أمة إساءة للنبي. أوجه أول رسالة للأخ فاضل وبعدها رسالة للأخ القمص. أولا أقول للأخ يا أخي العزيز، دع عنك، أنا كمسلم الآن وأنت تعرفني جيدا يعني، دع عنك الإصابة أو ابن سعد. ماذا تقول في صحيح البخاري الذي يصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منذ صغره عندما كان شابا تعرى أمام قومه عند بناء الكعبة وكان يذبح للأنصاب ويأكل لحم، هذا في صحيح البخاري، وكان يلعن ويشتم أصحابه هذا في صحيح البخاري، وكان جاهلا بأكثر الأحكام يعني حتى بعض الآيات كان ينساها وذكرها بعض الصحابة، ذهابه إلى بنت ملحان هذه الداهية الكبرى إلى بنت ملحان زوجة رجل غريب وكانت تطعمه الطعام وتفلي له رأسه.
صح.
النوم نام أكثر من 3 مرات عن صلاة الصبح. كان جاهلا مثلا التأبير النخل يعني حتى بأمور الدنيا العادية كان جاهلا بها. أقول له يا أخي الكثير الكثير، لا توجد أمة والله العظيم شديد من القلب، لا توجد أمة تسيء إلى نبيها مثل نحن المسلمين. لماذا نفعل ذلك؟ لندافع عن رموز معينة.
طيب أنا
كمسلم يجب علينا تنقية تراثنا. لا ينفع أن تقول هذا في الطبقات أو هذا في هذا، نقي تراثك ودافع عن نبيك. أنا نفسي
طيب سيد سيد حيدر،
لما أصير مسيحيا تركت الدين السني عندما رأيت هذه التراث.
سيد حيدر
الآن أقول له نعم.
سيد حيدر، أنا لم أرى أمة في حياتي تصنف الأحاديث. سامحني، أنت رجل مسلم، أعرف أنك شيعي، لكن رغم ذلك أنا أخالفك في العقيدة، لكن لم أرى أمة في حياتي تصنف أي حديث على أساس أنه ضعيف وحسن وصحيح وإلى غيره من التصنيفات. الحديث إما كذب إما صح. أنا لا يكلمني شخص وأقول له حديثك ضعيف، يا إما أصدقه حديثه صح يا إما كذب. إما تأخذوا كتب التراث وتقولوا هذا صح، إما ترموها وتقولوا هذا كذب. لماذا هذه التصنيفات؟ أنا لم أرى في حياتي أمر مثل هذا.
أخي العزيز، المشكلة الرئيسية ليست في هذا الكذب والصحيح صحيح، لكن يوجد حديث عند طائفة صحيح عند الطائفة الثانية كذب. هذه هي المشكلة. يعني عندما الآن هو يقول صحيح البخاري، كل هذه الحديث يذهب البخاري تسيء للرسول، أنا كمسلم لا أقبلها. هو يقبل بها. لا، أنا أقول لك فاضل وجه له دعوة عبر قناتكم، ماذا تقول عن هذه الأشياء؟ أتصدق أن رسول الله يذهب إلى مرأة رجل غريب وينام في أحضانها وتبلي له رأسه؟ هذا يذهب البخاري موجود. هل طيب تصدق رسول الله كان يذبح للأنصاب والأزلام؟ هذا يذهب البخاري موجود.
طيب سيد حيدر،
يسم أصحابه.
سيد حيدر، قلت أن عندك كلمة لجناب القمص أيضا قبل ما نمر لمشاهد تاني، تفضل.
كلم الأخ حيدر.
سامحني جناب القمص. نعم. الأخ حيدر قال عنده كلمة لجناب القمص. تفضل.
أقول أنا تابعت كثير من برامج الأخ القمص، يعني أحس إنه فقط يظهر لنقاط الضعف. أنا كمسلم والله يا أخ نقاط الضعف جدا كثيرة، لكن كن منصفا، يعني في بخوصك دائما نقاط الضعف. لو مثل هذه المسألة لا توجد طائفة في العالم ليست لها نقاط ضعف. الشيء الثاني تركز على الدين السني. أنت فعلا هناك الدين السني طائفة عديدة بغض النظر عن شيعة وغير شيعة. يعني هدم الدين السني لا يعني هدم الإسلام بكامله. نحن نغارب أخوتنا أنا كمسلم، نعم مسلم، لكن كمان هناك أشياء جدا أنا لا أقبلها كمسلم.
طيب أشكرك سيد حيدر، وأسئلتك سأعطيها لجناب القمص. سامحنا جناب القمص، سمعت ما قاله الأخ حيدر وهو متابع وصادق، أحس أنه صادق مع نفسه. قال لماذا تركز على نقاط الضعف في الإسلام، وأيضا قال لماذا تركز على الإسلام السني، فهو كشيعي يرفض هذه الأمور جملة وتفصيلة. تفضل جناب القمص.
شكرا جزيلا. أنا أولا عايز أقدر الأستاذ حيدر في تفكيره الحر وفي تعبيره الشجاع.
نعم.
وفي استنارته بيقين. والكلام الأولاني اللي هو أتكلم عليه بخصوص الأحاديث كلها في البخاري وإلى آخره، لأنه شيعي فبيتكلم بحرية في الأمور دي كلها، لكن أتكلم فيما يخصني اللي هو قاله عليه، ليه أنا بركز على نقاط الضعف في الإسلام. لأن عايز أقوله واحدة من اثنين، يا إما الإسلام من صنع بشر، يا إما الإسلام من عند الله. فإذا كان الإسلام من عند الله يبقى ما فيش نقاط ضعف، لأن الله كامل ولا يعطي أمور ضعيفة. ولكن إن كان هناك ضعف وهو يعترف بهذا الضعف وغيره بيعترف بهذا الضعف، واللي احنا اتكلمنا عليه خلال 200 حلقة في البرامج بتاعتنا، يبقى ده إثبات، وده برضو تساؤل مني، هل هو إثبات فعلا لأن القرآن والأحاديث والإسلام ليس من وحي الله؟ طالما يحوي كل هذا الضعف وهذا التناقض والتحدي بتاع القرآن بيقول لو كان من عند غير الله
لوجدوا فيه
اختلافا كثيرا.
نعم.
إذن الاختلافات هي موجودة وقلناها، والنسخ المنسوخ والمتشابه المحكم والمتشابه وكل هذه الأمور التي تكلمنا عنها.
نعم.
إذن ده دي نقطة. النقطة الثانية، ليه بنركز على السنة ومش الشيعة؟ لا، احنا اتكلمنا عن الشيعة وهناك حلقات طويلة عن رأي الشيعة في تحريف القرآن. اتكلمنا وتعرضنا لأحاديث شيعية وخلافه، بس هو يسمع الكل يعني. بعدين سيبني من ده كله، أنا عايز أخاطب ضمير الأخ حيدر. أخي حيدر، أنت سمعني؟
هو سمعك أكيد، لكن ليس معنا على الخط في الهاتف.
الخط خسارة كبيرة أوي يا أخ رشيد.
نعم.
يا ريت كنت خليته على الخط. كنت عايز أوجه ليه إن هو بيطلب من ربنا فقط، يقول له نور لي السكة يا رب، وريني فين الصح وفين الغلط، فين الحق وفين الباطل.
صدقني أنا أحس أنه إنسان صادق جناب القمص.
أيوة، يا ريت دلوقتي يا أخ حيدر وانت سمعني.
نعم.
وكويس أنك انت سمعني، اصع قلبك معايا وقول له كده، يا رب أنا بسعى لمعرفة الحق.
أمين.
وعايز أوصل للحق الكامل.
أمين.
مش نص الحق ولا حق فيه ضعفات ونقائص وشيء من الباطل، أريد أن أصل إلى الحق الكامل.
أمين يا رب.
أمين. نور قلبي يا رب، وادخل حياتي وعرفني طريقك لأقبلك وأعيش معك. قل له أنا بقبلك دلوقتي يا رب، بقبلك في قلبي مخلصا وفاديا وسيدا على حياتي، أنا بقبلك يا رب. قل له أشكرك لأنك قبلتني أيضا. هذا كلام للأخ حيدر ولكل المشتاقين لأن ينالوا حياة في كل بقاع الأرض المشاهدين الآن. كل واحد قدام التلفزيون عايز يعرف الحقيقة، يقول له يا رب أنا بفتح لك قلبي، ادخل إلى حياتي، نور قلبي وارشدني إليك إلى الحق الحقيقي، ولك كل المجد. آمين. شكرا جزيلا عزيزي الفاضل رشيد، ومعك المايك تاني لاستكمال المواضيع.
أشكرك. خلينا ناخذ مكالمة أخرى من سيد سعيد من إيطاليا. أهلا بك.
يا مرحبا.
مرحبا،
أهلا بك.
هناك عتاب من طرفي يا أخي، تتركوني أستنى يعني ساعة ولا نصف ساعة 45 دقيقة عشان
معلش سامحني معلش سامحني.
السؤال وهو إذا أراد الإنسان أن يعبر إلى هذا الدين الذي تتكلمون عنه،
نعم،
ماذا سيدفع؟ هل هو المذهب البروتستانتي ولا الكاثوليكي ولا الماروني ولا الأرثوذكسي ولا إيه؟
نعم،
هذا السؤال أولا. ثانيا هناك مداخلة بسيطة على انتشار المسيحية بالسيف.
انتشار المسيحية فين؟
بالسيف،
بالسيف
الحروب.
طيب
الحروب، وذلك ابتدأ منذ أن دخل قسطنطين إلى المسيحية. هذا أولا.
طيب.
ثانيا بعد قسطنطين دخل المسيحية، أخذت الدولة الرومانية في نشر المسيحية بالسيف، وبعد ذلك جاء الإسبان ونشروا المسيحية بالسيف في جنوب أمريكا، كذلك الإنجليز نشروا المسيحية في كل بقاع العالم.
طيب خليني أسألك سيد سعيد،
وبالأسلحة،
هل ممكن أسألك؟ أنت قلت مثلا أن المسيحية انتشرت بالسيف ابتداء من عهد قسطنطين، طب قبل قسطنطين هل انتشرت بالسيف؟
لا، كان هناك مستضعفين، ولكن
لا لا، قبل قسطنطين نتكلم، خليك من أمريكا وإنجلترا، دول شعوب كافرة ما لناش دعوة بها. قبل قسطنطين التلاميذ مثلا الحواريين اللي بتقولوا عنهم أتباع المسيح واللي أمنوا به، هل نشروا الإيمان المسيحي بالسيف؟
كانوا ناس مستضعفين كما يقول قمص.
طيب. نعم.
بالنسبة للإسلام أنه في الأول في مكة كان دينا مستضعفا.
طيب.
وكان ينتشر يعني بالكلام.
طيب سؤالي ليك ايضا،
هل لما دخل المدينة انتشر بالسيف؟
طيب هل سيد سعيد، ارجو انك تفهم قصدي، هل السيد المسيح نشر رسالته بالسيف؟
ليس المسيح من نشر الرسالة،
لا مثلا لما كان يطوف ويجول ويختار تلاميذ ويبشرهم ويتكلم لهم على ملكوت الله، هل كان حامل سيف؟
وهل الكتاب كما كان هل محمد كان يحمل سيفا في
نشر المسيحيه بالسيف الاول؟ بس في نشر للمسيحيه بالسيف.
تفضل جناب القمص، تفضل.
لا سؤالي لا
سؤال اخر، يعني سؤال هل حمل محمد السيف؟
لا سامحني، هل حمل السيف كل هل حمل السيف في المدينه؟ المهم ليس فين، هل زعيم اي دين
في روما؟
نعم
رشيد،
نعم تفضل،
يعني اتكلم معاه.
تفضل جناب القمص، تفضل.
تفضل يا قمص.
لو سمحت اصغي الي يا اخ سعيد، وربنا يباركك ويكون وياك، واحنا بنرحب بكل الاسئله دي. القضيه هي بحث المصادر نفسها.
صح.
هل في الكتاب المقدس ايه واحده تحض على نشر رساله المسيح بالسيف؟ وهل في القران ايات تذكر نشر الاسلام بالسيف؟ احنا بنتكلم على المصدر الرئيسي، ما بنتكلمش على التطبيقات الخاطئه بتاعت الناس، مش مشكلتنا. لكن
انت كذلك تاخذ نقاط خاطئه بتاعت اناس، يعني هذه الكتب وهذه المصادر اللي تتكلموا عنها لها 1400 سنه، يعني مصادر ممكن تكون محرفه، ممكن يكون يعني
القران محرف،
لا نعرف عنها شيئا. نحن
القرآن، أنا بكلمك على القرآن، ماليش دخل بالكتب التانية. القرآن مش بيتكلم على نشر الدين بالسيف، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يدينون بدين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. مش دين
الديانات، كل الديانات تبتدئ بالتعف وتنتهي بالكتب.
لا مش كل الديانات،
هذا هو القول الذي أريد أن أقوله.
لا
كل المسيحية والإسلام واليهودية وأي دين، حتى اليهودية
سعيد
وحتى ديانات الجنوب
رأيك، نحن نحترم رأيك، ليكن لك رأيك، نحن نحترم رأيك، لا نتدخل وأنا نجبرك على تغيير رأيك.
عندما تمتزج الديانة والتكهن والتعاطف،
هل ممكن تعطي فرصة لجناب القمص للرد عليك يا أخ سعيد، لأنه في تداخل في الكلام لا أسمع جيدا، تفضل.
شوف يا أخ سعيد،
تفضل يا قمص.
يعني انت لك رأي حر ونحن بنحترم رأيك، بالتأكيد كل انسان بيعبر عن رأيه.
اوروبا يعني دول ديمقراطية والحمد لله في
خلينا يعني هذا ما تقطعنيش عشان وقت البرنامج ضيق ولسه قدامنا حاجات كتير.
نعم.
ولا ما اسمحلي الا اذا كان انت قاصد كده، بقى ده موضوع تاني يعني. يعني قصدك تضيع وقت البرنامج، لكن اسمعني بس، نحن نحترم رأيك بالكامل والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية كما تقولون.
صح.
لكن احنا بنتكلم عزيزي على المصدر الرئيسي لكل دين، القرآن في مقابل الإنجيل. ده المصدر الرئيسي اللي بتقول ان القرآن من عند ربنا، واحنا بنقول إنجيل من عند ربنا. الله لا يمكن ان يناقض نفسه. فهل الله في الإنجيل امر بنشر المسيحية والدين بتاعه بالسيف، وفي الإسلام بينشر بالسيف ولا لا؟ اذا انا عايز اتركك مع نفسك لتفكر في هذه الامور، واتمنى انك انت تفتح قلبك برضو لربنا وتقول له رب نور لي طريقي، عرفني الصح فين، بعيد عن العصبيات وبعيد عن الكبرياء وبعيد عن الدفاعيات. قول له رب انا بقى لنفسي والابديتي فين الطريق، فين السكة، وعشان خاطر تعرف النور قول له، قول له يا رب ادخل حياتي ونور لي حياتي. ولا ايه رأيك اخ سعيد؟
طيب اخ سعيد نعطيك فرصة اخيرة
يتكلم يعني من التاريخ، لا يتكلم، هل هذا الكلام من الله؟ أو أنت تقول الإنجيل الله، وآخرون يقول البوذا من الله، وآخر يقول القرآن من الله، هذا ليس الموضوع. الموضوع هو تاريخيا كيف كان انتشار المسيحية.
طيب سيد سعيد، خليني ألخص لك، أنا أعطيك جملة بس، خليني أعطيك جملة. محمد والصحابة والتابعين كلهم حملوا سيوف وأجبروا الناس على اتباع الإسلام. المسيح والتلاميذ والعصر الأول للمسيحية لم يحمل واحد سيف، بل كل التلاميذ تقريبا ماتوا مستشهدين في سبيل عقيدتهم. تفضل، ده الفرق، بين الاثنين. تفضل.
الفرق بين محمد والمسيح وهو ان المسيح عاش حياته كلها، عاش 33 سنه، يعني في الرساله بتاعه دامت حوالي 10 سنين ولا 5 سنين. اما محمد فهو مات وعمره 63 سنه، 30 عام اكثر. لو كان المسيح عاش لفتره اكثر من 33 سنه
كان
هو كذلك
كان حمل سيف.
ورأي حضرتك ده برضو من التاريخ يا أخ سعيد؟
ده تخمين من عندك، ده تخمين، ده لا ينبني على حقيقة. طيب احنا لا ده تخمين، لو كان يعني لو كان
ما ذهب الناس من جميع أنحاء العالم من العالم المسيحي.
أستاذ سعيد أخ رشيد
أمريكا اللاتينية أخذوا
أضيع وقت البرنامج.
خليني أمر لمشاهد ثاني. استسمحك سيد سعيد لأنه ما عندناش وقت، أمامنا دقيقة، لكن أعطيك نعطيك فرصة ثانية في حلقة قادمة ربما إن شاء الرب أو إن اتصلت بنا. طيب بالنسبة للموضوع بعتقد ما قدرناش كتير عشان نجاوب على الموضوع، لكن أعتقد أن الناس بيفهموا غلط لما بيقارنوا بين ما حصل للمسيحية تطبيق خاطئ يعني بعد هذا حتى لو صح كلامه تاريخيا، وبين المسيحية الحقيقية اللي نبعها الكتاب المقدس وشخص الرب يسوع المسيح. سأعطيك فرصة للتعليق، لكن سمحنا الآن أن نتوقف مشاهدينا مع فاصل قصير كما تعودنا في بعد مضي الساعة، ثم نعود بعده لتكملة هذا الحوار الشيق مع الأخ أحمد وجناب القمص زكريا بطرس. مشاهدين الأعزاء، هل لديكم مقاطع فيديو أو صور أو مقالات تحبون المشاركة بها معنا في البرنامج؟ يمكنكم ذلك عن طريق تحميلها على موقعنا من خلال رابط أنا أشارك. حملوا الملف واملأوا القصيمة أو ارسلوه إلينا عبر البريد الإلكتروني ishare@islamexplained.com. للمشاركة بأسئلتكم وتعليقاتكم يمكنكم الاتصال الآن على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو استخدام برنامج سكايب. في حال لم تتمكنوا من إنجاز المكالمة المرجو إعادة المحاولة لاحقا. يمكنكم كذلك ترك رسالة صوتية على المجيب الآلي. نرحب أيضا بمراسلاتكم على البريد الإلكتروني questions@islamexplained.com. لإعادة مشاهدة هذه الحلقة أو التعليق عليها زوروا موقعنا على الإنترنت www.islamexplained.com. رحب بكم مشاهدينا لتكملة هذه الحلقة من برنامج سؤال جريء. أخ أحمد كان عندي لك سؤال بعجالة، تفضل.
بالنسبة لانتشار المسيحية، المسيحية انتشرت بكلمة السيد المسيح وهي كالتالي: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحمل خفيف. أيضا عندما جاء العسكر ليأخذوه ليقتلوه، واحد من التلاميذ حاول الدفاع عن رب المجد فاستل سيفا وقطع أذن عبد رئيس الكهنة. فماذا قال له يسوع المسيح؟ فقال له يسوع: رد سيفك إلى مكانه، لأن كل الذين يأخذون بالسيف بالسيف يهلكون. رب المجد كان سيفه سيف الكلمة، كلمة الله هي بس السيف الحاد ذو الحدين. مفيش حاجة، مفيش عندنا عنف في المسيحية. رب المجد وضع حياته على الصليب ومات موت عنيفة حتى لا يكون للعنف علينا سلطان في حياتنا. أمين. والتبشير باسم.
أمين. طيب أطلب من المخرج أن يعرض المقطع الثالث، لأنه بصراحة عندنا مواد كثيرة لعرضها في هذه الحلقة، فنطلب من المخرج أن يضع المقطع الثالث من فضلك.
طيب ثالثا بقى، الحتة بقى اللي خطيرة جدا اللي أنا بقولها، النبي عليه الصلاة والسلام: يا ناس أليس فيكم رجل رشيد؟ هو اللي نقل براءة السيدة مريم الطاهرة العذراء البتول بقرآن يتلى من فوق سبع سماوات، فهل يليق يا ناس أن يطعن في شرف أمه وهي التي طعن في شرفها أم السيد المسيح؟ هو الذي يبرئها يطعن في شرف أمه. هذا كلام، يعني أنت زعلان أن يكون كلمة سفالة؟ خلينا نتكلم في موضوع السفالة ده بعدين، لكن أنا أحب أقول لك حاجة. خليني الأول أشرح للمشاهدين مين هي السيدة مريم بالنسبة لي. السيدة مريم بالنسبة لي هي أطهر وأشرف وأحب النساء إلى قلبي، لأن القرآن شرفها رأي كبير جدا وقوي جدا عندنا في الإسلام أن السيدة مريم كانت نبية وليس فقط صديقة. في ناس بتعترض لك إحنا هنخالف القرآن، القرآن بيقول على سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه صديقة، يبقى صديقة. لكن احنا عندنا كمان ايتين في القرآن بيقولوا على سيدنا ادريس وعلى سيدنا ابراهيم انه كان صديقا نبيا، فما فيش مانع يكون الصديق نبي كمان. وسبحان الله الايتين دول في سورة ايه؟ سورة مريم. رسالة خفية بتقول لي الصديق ممكن يبقى نبي، ومريم تلقت وحي عن طريق الملاك. انا مريم بالنسبة لي نبية من النبيات، نبية من انبياء الله الصالحين. انت بقى بتقول هل احنا كنا محتاجين القرآن يجي عشان يبرأها؟ طب انت فكر معايا كده شويه، واحده ست راحت شويه كده ورجعت معاها طفل على كتفها، ايه الشيء اللي ممكن يبرأها؟ انا جاوبني، ايه الحاجه اللي ممكن تبرئها؟ حاجه واحده بس ملهاش تاني، هو ان الطفل نفسه يتكلم ويدافع عنها. وهذه معجزه ليسوع المسيح لم يثبتها إلا القرآن. في معجزات يثبتها الكتاب المقدس ويثبتها القرآن أيضا، زي إحياءه للموتى بإذن الله، شفاؤه للمرضى، ولكن إنه تكلم في المهد لم يثبت ذلك إلا القرآن. أنا بقى بشهد المشاهدين اللي شايفين هذا الكلام دلوقتي، هي دي المروءة؟ الراجل اللي جاب براءة السيدة مريم من فوق سبع سماوات الطاهرة العذراء البتول يطعن في شرف أمه كده، هو اللي شهد بطهر نسب السيد يسوع المسيح يطعن في نسبه هو كده. احنا عندنا اللي بيتهم حد بالزنا لازم يجيب اربع شهود من الحاجات اللي بتتريق انت عليها دي. ها انت ما عندكش ولا شاهد، ده انت بتتهم امرأة ماتت من 14 قرن يا بني آدم وما عندكش ولا شاهد، شوية كلام طاير في كتب غير محققة، وانت بتاخد الكلام من هنا ومن هنا وبتفسره وتاخد من على مزاجك، بتاخد ان ابوه مات وهو في بطن امه، ما بتاخدش ان هو عنده 28 شهر، بتاخد ان سيدنا حمزه اكبر باربع سنين ما بتاخدش سنتين، على مزاجك كله وعمال تفصل. وبعدين زعلان بقى من كلمه سفاله، والله يا اخي انا بشاهد المشاهدين هم يقولوا بقى الحقيقه، يعني انت زعلان انا بقول كده ان هذه سفاله، وبعدين بتقول عشان احنا مسيحيين فاحنا بندعي له ان ربنا يسامحه. وسامحتني يا اخي، يا ريتك ما سامحتني، ويا ريتك ما قلت، يا ريتك ما قلت الكلام العيب ده، بتسامحني على ايه؟ وعموما يا سيدي لو انت زعلان قوي خليني بقى اقول لك، أنا بأعلن أني بسحب هذه الكلمة وبعتذر عن هذه الكلمة بشرط أنك تسحب أنت أيضا هذه التهمة وتعتذر عنها وتسحبها من على موقعك كمان. ما بقولش تسحب كل هجومك على الإسلام، لا، لأن احنا ما اتكلمناش فيه. ولكن على فكرة من الشيوخ اللي أنا بحبهم واحترمهم جدا، شيوخ احترمتهم لأنهم أعلنوا أن كلامهم في اليوم الفلاني كان غلط وهم بيعتذروا عن هذا الكلام. خلي عندك الشجاعة كمسيحي. ما انت تقول انك مسيحي فانت بتسامحني. انا مش عارف، هل انت تعلمت من المسيح انك تطعن في النساء الشريفات، ولا تعلمت من المسيح انك تبقى جريء وقوي في الحق؟ خليك قوي في الحق واسحب هذه التهمة واسحبها من على الويب سايت بتاعك، ثم بقى نبدأ الحوار الهادئ انا وانت. قد نختلف في حاجات وقد نتفق في حاجات، ولكن في جو من الاحترام. انا يعني عايز اوجه كلامي دلوقتي للمشاهدين، انا بشاهدكم، انتوا شهود بيني وبينه. انا ما كنتش عايز ارد عليه ابدا الا لما وصل الامر الى حد الخطوط الحمراء. في خطوط حمراء لا يمكن ابدا نتعداها.
طيب جناب القمص، لماذا تطعن؟ يعني انا حاول اتطرق الى كل نقطة تكلم فيها الاستاذ فاضل. لماذا تطعن في شرف محمد وهو قد شهد ببراءة العذراء مريم؟
شكرا جزيلا استاذ رشيد، وارجو ان وقت البرنامج يتسع للرد ان شاء الله
قدر الامكان ان شاء الله.
اولا انا لا اطعن، ولكني اتساءل، ولكن لا زالت عقدة الخوف من الأسئلة هي الهاجس الإسلامي. ثم ما علاقة سؤالي عن نسب محمد بحكاية تبرئة القرآن للعذراء مريم؟ الواقع أن هناك إشكال كبير فيما قاله الأستاذ فاضل، وهو لماذا انتظر الله 7 قرون حتى مجيء محمد ليبرئ العذراء؟ حاجة تانية، مسكين عزيز الأستاذ فاضل، لأنك لم تقرأ الكتاب المقدس لتعرف أن الله قد برأها في التو واللحظة منذ حبلها وقبل ولادتها للمسيح. برأها بوحي من ملاك أتى إلى يوسف الذي تشكك في داخله، وقال له إن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. الناس لحد ما يجي محمد بقى. وقد حام الله عنها بالفعل قبل ظهور محمد 7 قرون. ليه؟ لأن المرأة الزانية بحسب الشريعة اليهودية اللي عاشت في ظلها مريم كانت ترجم. الزانية ترجم،
صح.
وأما العذراء مريم فلم ترجم. كيف تدعي أنها اتهمت بشرفها وانتظرت 7 قرون ليعلن القرآن براءتها؟ والأمر الأخطر يا عزيزي رشيد،
نعم،
في كلام الأستاذ فاضل،
نعم،
أنه كان يجب عليه أن يثبت لنا أولا أن القرآن هو وحي من عند الله حتى نقبل شهادته عن العذراء مريم،
صح،
حيث أنه لا دليل يثبت أن القرآن موحى به من الله، فكلامه هذا الذي قاله غير صحيح. عزيزي الفاضل أستاذ فاضل، أعود فأقول ما سبق أن قلته لك، جميل أنك تجتهد في الردود، ولكن يعوزك أن تتحرى الدقة في دراسة المواضيع من كل جوانبها قبل أن تعلن رأيك فيها حتى لا تفقد مصداقيتك. أمين.
أشكرك جناب القمص. طيب أخ أحمد، هو قال يعني أليس فيكم رجل رشيد؟
رد عليه
في واحد، يعني في رجل رشيد واحد
وانت رشيد.
معلش ده للمزاح فقط. يعني ناتي للسؤال، يقول يعني غريب امر الاخ فاضل واسمعها بكثير من المسلمين، يعني احنا بنعترف بالمسيح كنبي، انتوا لازم تعترفوا بمحمد كنبي، احنا بنقول عن العذراء مريم انها بريئه فلازم انتوا تبرئوا، وكان تجاره، يعني احنا عملنا لكم اعملوا لنا. هي مش مسألة دراسة، مش مسألة تحقيق، يعني استغرب انا من هذا الامر. هل في مسألتين عايزك ترد عليهم بسرعة لو قدرت؟ انه اولا اعتباره لمريم انها نبية، وتاني شيء انه يقول ان القرآن هو الوحيد اللي ذكر الكلام في المهد وأنه دي الوسيلة الوحيدة لتبرئة مريم. تفضل.
أولا بالنسبة لقوله أن مريم نبية، العذراء مريم ليست بنبية، وقوله أنها نبية بالنسبة له فقد خرج عن رأي الجمهور والجماعة. وكما قال الحسن البصري قال أن لا نبوة بين النساء وفي الجن. فإذا كان لا نبوة بين النساء والجن لا يمكن أن تكون مريم العذراء نبية، هو يمكن بيحبها زي نبية فده رأيه الشخصي، إنما من واقع الإسلام مش ممكن تكون نبية.
إذا رأي الجمهور أنها ليست نبية.
ليست نبية.
طيب.
فهو كده خرج عن رأي الجمهور.
تفضل.
الحاجة الثانية إنه قال أن القرآن الذي أتى به محمد هو أول من برأها. أتسبونا قال هي إمتى تبرأت؟ بوحي يوحى من ملاك الرب. لكن كمان لازم يعرف ان اللي هو قاله دوت اتى في انجيل ملحول من الاناجيل غير معترف بها اسمه انجيل الطفولة،
كان قبل القرآن،
كان قبل القرآن بخمسمية وكذا سنة. وعشان كده انا بحب اقوله دوت اجتهاد من عندي ان الناس اللي قالوا على محمد ان دي اساطير الاولين لانهم كانوا سمعوا بمثل هذه الاساطير في انجيل الطفوله وانجيل توما وانجيل
في كتابات منحوله، يعني ما لهاش قيمه بالنسبه للمسيحيين.
ويقدر هو لو يحب يشوف الكتابات دي موجوده في حاجه اسمها مخطوطات نجع حمادي، ويقدر يتطرق ليها ويشوفها بالظبط.
اذا القران لا سباق ولا حاجه يعني من هذه الناحيه.
وحكايه معجزات المسيح ان هو يصنع من الطين كهيئة الطير وينفخ فيه، كل الكلام ده هتلاقيه في انجيل فيليب، ده برضو انجيل منحول. فمن ياريت يتحقق القول قبل ما يبتدي يحط نفسه في مشكلة.
طيب اشكرك اخي احمد. خلينا ناخد مكالمة من المملكة العربية السعودية. سيد رامي اهلا بك.
الو.
الو اهلا بك اخي.
كيف حالك رفيد؟
نشكر الرب. كيفك اخي رامي؟
أنا كويس الحمد لله.
اتفضل.
سلام المسيح.
سلام المسيح نعم. معك.
أنا من خلفية إسلامية.
نشكر الرب، نشكر الرب.
آمنت بالرب يسوع قبل حوالي سنة.
آمين. 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 طيب هل ممكن تحكي لنا إزاي باختصار؟
بعد ما تعرفت على الشيعة، أنا من خلفية سنية.
نعم.
درست الإسلام كويس، درست السنة والشيعة.
طيب.
فحسيت إن في أمور كثير خطأ، خاصة إن الجهاد هو موضوع موحد بين السنة والشيعة لأنه موجود في القرآن أصلاً.
الجهاد نعم.
أيوة. يعني أنا فقرأت بعد الإنجيل فحسيت إن الإنجيل هو يعني واضح ان دائما الله اكثر.
نعم. طيب
حطيت مقارنه بين القران والانجيل فاكتشفت ان الانجيل هو الصح.
امين. هل كيف تحكي لنا كيف تعيش حياتك المسيحيه؟ يعني بتقرا كتاب مقدس، بتصلي، بتلتقي من ناس يشتركون معك في نفس المعتقد من غير ما تذكر تفاصيل؟ نعم.
انا الحالي في البيت، انا وحيد المؤمن.
طيب نصلي من أجل عائلتك أن الرب يلمس قلوبهم ويستخدمك فيهم.
أمين.
تعرفت على كثير متحولين.
أشكر الرب في المملكة نفسها. نعم.
أيوة.
طيب نشكر.
زيد علي.
من غير ما تذكر أسماء سامحني لأنه لا نريد أن نؤذي أحد وإحنا عارفين ظروفكم.
هم سمحوا لي.
طيب تفضل.
بس هذا اللي بغيت أقوله.
طيب احنا حنصلي لكم والرب يحميكم ويقويكم وتكونوا شهود له في المملكة العربية السعودية.
امين يا رب. امين يا رب.
ان شاء الله.
ربنا يخليك استاذ رامي وربنا معاك ويقويكم.
عاجل صلواتكم.
طيب نحن نطلب من كل المشاهدين في العالم، انتم سمعتوا الاخ رامي يطلب صلواتنا جميعا، خلينا نصلي لهم لانه فعلا يحتاجوا صلوات الجميع. اشكرك اخ رامي. تحب جنب القمص ترفعها الإخوة في المملكة العربية السعودية بصلاة؟
بالتأكيد يا أخي رشيد.
اتفضل.
من الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. شكرا لك رب على عملك
في كل البلدان حتى في الأماكن التي كانت موصدة في وجه الكرازة والبشارة باسمك فتحتها واقتحمتها
يا رب لك المجد.
خلص أسرى الرجاء. شكرا لك رب لأجل هذا العمل الإلهي أن كثيرين قد تعرفوا عليك. أسألك رب أن تثبتهم وتنميهم وتعطيهم أن يعيشوا معك في سلام وأمان. وخلص أنت البقية التي لك في المملكة وفي غير هذه المملكة. وليتمجد اسمك القدوس حتى لا تحرم أحد من نعمتك، من نعمة خلاصك وفدائك والحياة الأبدية والسلام القلب الكامل. ولك كل المجد إلى الأبد. آمين
آمين آمين. خلينا ناخد مكالمة أخرى من سيد أحمد من الولاية. أهلا بك.
سلام ونعمة أخي الحبيب رشيد.
سلام ونعمة
الأب أحمد.
سلام ونعمة حبيبي.
كنت أبونا مقبل الأيادي.
أهلا.
حاب أعلق على موضوع
تفضل.
حاب أعلق على موضوع الأستاذ فاضل سليمان.
نعم.
يعني عندما يتهم أنه مطعم أو قلت أبونا طعم في نفس محمد.
نعم.
ونحن تعودنا من خلال القرآن أن الآيات كانت تنزل على أهواء محمد. ولو رجعنا إلى سورة الرعد 8، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تحمل الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. وفي تفسير ابن كثير والعلم الآخرين نرى أن الحمل يستمر 4 سنوات، سنتين يعني 4 وأكثر.
صح.
والأحاديث كثيرة في هذا السياق.
نعم.
يعني كان به الأولى أن يرجع إلى القرآن. هو ادعى أن نأتي بنا السيرة المقاومة الأحاديث المقطوعة والأحادية، ولكن القرآن يقول هذا.
نعم.
وموضوع اتهام للسيدة مريم برأ القرآن والسيدة مريم أم النور. ولكن أنا أتساءل بعد ربي أبونا أكمل بموضوع ثاني في نفس السياق. أقول له يا أستاذ فاضل سليمان، من هي مريم التي يتكلم عنها القرآن؟ مريم بنت عمران أخت هارون.
صح.
هل كانت السيدة العذراء عمرها آنذاك 1500 عام؟ يعني أسئلة فعلا الواحد يستغرب من هذا الإنسان وكيف يأتي بهذه الردود الركيكة.
طيب. هل ممكن هو هناك صدى الظاهر أنك تسمع التلفزيون وفي نفس الوقت بتتكلم في الهاتف، فالمرجو من كل مشاهد يعني ينتبه لهذا الموضوع. تفضل.
أتمنى الصوت يكون أحسن. هلا
تفضل.
أيضا أقول للأستاذ فاضل أني أحيي الأستاذ فاضل لجرأته على أنه يعني فعلا أفضل من أئمة المسلمين.
صح. هذا كلام صح.
لأنه استطاع أن يرد أو محاولة الرد ولو كانت يعني بائسة، ولكنه يعني أفضل من مشايخ الأزهر ومشايخ السعودية الذين لا يستطيعون الرد على كل هذه التساؤلات. يعني شيء غريب فعلا يرد وبين. يعني في البداية كان كالحمل الوديع، وفي نهاية الفيديو الحديث الثالث أم بقتل تحشر عن أنجاده.
نعم.
هذا هو حال أكل المسلمين للأسف.
طيب.
يعني كنا أنا وأنت أحمد وكلنا نعرف هذا الشيء.
صح.
في النهاية حبيت أقول لك سلام. سلام عليكم.
أشكرك.
أتمنى أنه من الأخوة المسلمين عندما يسألوا في التأمين لا يأتون بها الرقاب وبدعم. شكرا. صح. لكم.
أشكرك. فعلا كان هناك أمور كثيرة ذكرها الأستاذ فاضل، منها أنه يا أخت هارون هي يا أخ العرب وما حطيناهاش ما عرضناهاش على المشاهدين، أنه المقصود بها يا أخ العرب. ويعني تعليق بسيط من حضرتك أستاذ أحمد.
هو عادة إحنا عندنا في الشرق الأوسط لما بتحب تؤنب واحد أو تدعو واحد باسمه بتقول له يا ابن فلان مش يا أخو فلان أو يا قريب علان. الأئمة معظمهم أقروا، وخصوصا أئمة المذهب الظاهري، أقروا أن أخت هارون يقصد بها أخت هارون وموسى. وهو ما غير معقول عندنا، مستطاع عند الله والله فعلها كذلك. فهم ما بيقولوش ما بيعترضوش على كده.
والغريب أخ أحمد أنه يعني يا أخت هارون، مريم وهارون يلتقوا في أشياء كثيرة، أنه أبو هارون وموسى جعلوا اسمه عمران، وفي الحديث الصحيح أيضا يعني هذا في الحديث الصحيح.
أي.
وفي القرآن مريم ابنة عمران، فهم يشتركوا في الأب. يعني نفس الاسم للأب، أنه مريم أم المسيح هي بنت عمران، وهارون وموسى أبناء عمران. والشيء الآخر أنه يا أخت هارون، وهارون كان عنده أخت اسمها مريم. فده يدعو للتساؤل، ومن حقنا نتساءل يعني، وده فعلا غلط وقافي القرآن. فلو كان المقصود هو قال أنه نظرا للعفة والطهارة، هارون ما اشتهرش بالعفة والطهارة.
هتقولنا دليل؟ بالعكس، إذا كان معظم الناس ومعظم العلماء يقولوا أن اليهود يأخذون على هارون أنه قد صنع لهم العجل.
صح. ولو كان مقصود بها العفو والطهارة كان قال يا أخت يوسف، يوسف مثلا اشتهر بالعفو والطهارة، وما كانش عنده أب اسمه عمران، وما كانش عنده أخت اسمها مريم، مش هتلتبس على أي حد.
يقول للأقرب، يقول يا أخت داود وهو كان عبدا أوابا، يقول يا أخت سليمان وهو في الحكمة. فيعني الكلام مش محصل بعضه ومش مظبوط.
طيب جناب القمص قال لك اتهام اي شخص في الاسلام يحتاج الى 4 شهود، فليه قبلتم باتهام ام محمد في شرفها دون شهود؟
حاجة جميلة طبعا، الراجل يعني جاب الديب من ديله يعني.
صح.
احترام الشخص وعقليته، فهو مهندس الكترونيات، لكن لماذا فات عليه بهذا السؤال أمرا رئيسيا خطيرا؟
نعم.
والحقيقة المثل اللي بيقول لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة، هذا مثل صادق. يقول الأستاذ فاضل أن شرط الشهود الأربعة هذا هو في الشريعة الإسلامية، أي في العصر الإسلامي، يقول إحنا عندنا كده، فلماذا فاته أن آمنة أم محمد كانت في عصر الجاهلية عندما حبلت بمحمد؟ فلا يطلب شهادة 4 شهود للحكم على المرأة بالزنا في الجاهلية. كما أن تعليل ولادة امرأة بعد موت زوجها بعدة سنين في الجاهلية قد يعود إلى أحد أنواع الزواج في العصر الجاهلي، مش زنا. وأحيله إلى صحيح البخاري اللي هو بيؤمن به، جزء 5 صفحة 1970 وحديث رقم 4834. ما قالته عائشة عن عروة ابن الزبير أن عائشة زوج النبي أخبرته أن النطاح، قصدي الزواج يعني، في الجاهلية، بس أنا بقرأ الكلام محرف يعني، كان على 4 أنحاء، أي أنواع. فزواج منها، أنا حقول بقى بدل الكلمة الأبيحة حقولها كلمة بتاعة زواج يعني. فزواج منها زواج الناس اليوم، هذه واحد. وزواج آخر كان الرجل يقول لامرأته ارسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه. فكان هذا الزواج يدعى زواج الاستبضاع عشان تجيب نسل. فلماذا لا يكون هذا مع آمنة وهي ليس بزنا تبضع؟ وزواج آخر يجتمع الرهط ما دون 10، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها. فإذا حملت ووضعت أرسلت إليهم تقول هو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها، زي عمرو بن العاص.
عمرو بن العاص صح.
وزواج رابع يجتمع الناس الكثير، مش بس 10، يدخلون على المرأة ولا تمتنع ممن جاءها، ثم متى وضعت حملها جمعوا لها ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون. يعني مش زنا حتى لو الناس كلها بعملتها، فلما لا يكون مثل هذا الشأن يعني، وألحق الولد باسم عبد الله؟ كل ده وارد، أمر وارد وتكهنات، لكن ما هوش زنا. أنا ما بقولش إنها زنت، لكن ربما نوع من أنواع هذا الخلط الكبير من الزواج قد حدث، طالما إن الولد اتولد بعد 4 سنين، وده أمر مثبت في كل الكتب عندهم، وهو نفسه ما قدرش إن هو ينفيه.
طيب أشكرك جناب القمص، ونأخذ مكالمة أخيرة من أخت سيسي أو سيسي من فرنسا.
السلام عليكم.
من الأخ سيسي، أهلا بك. سامحني سيدي، تفضل.
السلام عليكم يا أخ رشيد.
سلام لك.
قلت إلهكم ليس إلهنا،
من ناحية صحية.
نعم
نعم تفضل.
وربكم يسوع المسيح ليس عيسى المسيح نبينا.
تفضل كمل.
بهذا أني أقول بأن يسوع، سامحني على هذه الكلمة، يسوع الله، يسوع الله ربكم هو خرج من ذي المحارم.
سامحني أنا لن أسمح بهذه الكلمة. نحن لا خليني، هذا خروج عن الموضوع. أنت تريد أن ترد، ما هو دفاعك؟ موضوعنا نسب محمد، نسب محمد. لما نناقش نسب الرب يسوع المسيح ولما تتكلم عنه وتتكلم باحترام، نناقشه حسب المصادر المسيحية كما نناقش نسب محمد من المصادر الإسلامية. لا تقول كلامك أنت، هذا تجني منك، لا ليس لك فيه دليل. الآن نسب محمد، تفضل.
سامحني لا تقاطعني، سأدخل في الموضوع.
تفضل.
وأعطيك دليل على ما أقول من الكتاب المقدس. وإذا لم أعطيك دليل بما قلته أن عيسى يسوع،
أنا أقول لك نسب محمد. موضوعنا كل الحلقة كان عن نسب محمد.
أولاً برضو رشيد
أولاً
عليه. ممكن أقول له على كلمة.
أولاً لا خليني أتكلم.
تفضل.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه: كفى بالإمر إثماً أن يحدث بكل ما سمع. ثانياً آخر الزمان.
يا سيدي لا أنت خرجت.
أنتم ولا آباؤكم.
صدقني خرجت عن الموضوع. تفضل جناب القمص، تعليق أخير تفضل.
لو كلمة يا أخ رشيد.
تفضل.
أتكلم؟
تفضل.
طيب بص يا رشيد، الراجل ده بيعارض القرآن بتاعه.
نعم.
لأن محمد اعترف بميلاد المسيح المعجزي، ونفخنا فيها من روحنا فتمثل لها بشرا سويا.
لكن سامحني جناب القمص، هو يقول انه عيسى المذكور في القرآن هو غير يسوع الموجود في الانجيل، هذا كان قصده. اتفضل.
هذا رأيه.
نعم.
واحنا برضو نحترم اراء كل الناس يعني.
اشكر.
هذا رأي، ولكن لا يبد على ليس بالضرورة ان يكون هو الرأي السليم.
صح.
لان الرأي محتاج الى منهج علمي وتوثيق كتابي. صح. ومش من كتب الإسلام ولكن من كتب المسيحية.
صح.
زي انت ما قلت له. تمام.
طيب.
فإذا هذا الكلام لا يعتد به.
صح.
ولا يؤخذ به، لأنه محتاج ان هو يقومه بالدليل والبرهان. طيب. من الكتب المسيحية. احنا يعني لما بنتكلم وبنتساءل عن الإسلام وعن محمد بنتساءل من الكتب الإسلامية.
صح.
رأينا.
صح.
هو يحاملنا بنفس الشيء، يقول عندكم الكتاب المقدس قال كده، وفي انجيل متى قال كده، ويوحنا قال كده، والكتاب الفلاني قال كده، لكن ما يجيبش كلام من دماغه.
اشكرك.
اشكرك
جناب القمص، لانه الوقت انتهى، ونشكرك على المشاركه، ونتمنى يكون لنا لقاء بيك في فرصه قادمه ان شاء الرب وعشنا.
انا بشكركم واشكر محبتكم، وربنا يقويكم، وبنصلي من اجل اخونا الاستاذ فاضل ايضا سليمان اللي ادانا هذه الفرصه ان نتحدث معه.
نعم.
بعلم ومنطق ومنهج مظبوط. ربنا يباركك يا استاذ فاضل ويكون وياك، ويباركك يا اخ رشيد وانت اخ احمد، ويبارك
فيك يا مشاهد
مكان والمشاركين. امين.
اشكرك اخي احمد حتى انت على المشاركه وعلى كل شيء يعني قدمته في هذه الحلقه.
شرفت حبيبي. ربنا.
ومشاهدينا الكرام ايضا نشكركم على المتابعه. انا اسف لعدم اخذ كم كبير من المكالمات، لكن انا اصلي انه الجميع يعرف انه المسيح هو الاشرف، المسيح هو الاطهر، المسيح هو الاقدس. من يقارن نفسه بالمسيح مجرد كاذب، من يدعي أنه أشرف من المسيح سيبقى مجرد كاذب. حلقتنا القادمة عن موضوع شيق جدا، الجزء الأول من بحثنا ودراستنا لموضوع الجن في الإسلام. لكم مني ومن أسرة البرنامج أطيب التحيات، والرب يبارككم، وإلى اللقاء.